صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعبير في الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى أقم الصلاة أو أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تعبير بقوله تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب يستهدف ثلاثة أمور. الأمر الأول يوضح أن محاورة جرت بين أحد الزهاد وبين رفيق له، سأله قال له أنا أراك منعزلا في الدار، فما تصيبك وحشة؟ ما تشعر بوحشة؟ أنا كلما أدخل عليك أراك منعزل في دارك، ما تستوحش؟ عادة الإنسان اجتماعي يحب أن يجتمع بالناس، أنت ليش في دارك؟ قال له أنا لا أستوحش. قال له لماذا؟ قال إذا أردت أن أكلم الله عز وجل صليت، وإذا أردت أن يكلمني الله تبارك وتعالى قرأت القرآن، فأنا في كلا الحالتين على صلة بالله، والذي على صلة بالله لا يستوحش. بالفعل بالفعل الإنسان إذا استشعر وجود الله عز وجل وعاش هذه الحالة، نعم قطعا موش يقول للإمام بالدعاء يا نور المستوحشين، نبه لي الواقع نمط من الإنارة الروحية اللي تشتل من الإنسان شعوره بالضيق أو شعوره بالوحدة. إذا شعر أنه مع الله عز وجل كل ما يمكن أن يسبب له من شأم أو ضيق ينتفي عنه. فأول ما تستهدف الآية الكريمة تريد من عندنا أن نأنش بالقرآن الكريم، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. وطبعا النبي عنوان الخطاب، عبر الخطاب للأمة عبر النبي، النبي باعتبار عنوان الخطاب، وإلا في واقع الأمر الأمة مخاطبة. الله تبارك وتعالى يريد أن يدنينا إلى هذا المنبع العذب، إلى الانتهال من نبع القرآن الكريم. ونبع القرآن الكريم إذا أنش به الإنسان، لا يعني كلام الله، إذا أنش به الإنسان لا يأنش بغيره. تتصور ما أدري مر عليك أنت لما تقرأ الآية قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الشرح هذا شنو لزومه؟ هذا الشرح الله عز وجل يسأله وما تلك بيقول العصا، ليش أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ شنو يعني هالإطالة؟ الهدف منها شنو؟ يريد أن يأنش بسماع كلام الله عز وجل، يريد يطول المحاورة. ولذلك يقولون المفسرين من بعد هذه المحاورة موسى عليه السلام مكث بقية عمره لا يأنش بسماع أي صوت. الواقع أنا أقول لك الإنسان إذا خلا بالله عز وجل، يعني إحنا نلاحظ لمحة من لمحات الجمال العادية بالدنيا، لمحة من لمحات الجمال العادية تأخذ لب الإنسان. فما رأيك بالإنسان إذا انغمر في لمحات جمال الله؟ ويقول أحد الصوفية: كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المحبوب حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. في واقع الأمر أن الآية الكريمة تريد أن تحملنا من أسباب الشأم والضيق والشعور بالوحدة والشعور بآلام الحياة لترفعنا إلى مستوى الشعور بوجود الله، حتى تمتص عندنا الشأم، تمتص عندنا الشعور بالوحدة، تمتص من عندنا آلام الحياة. يعني أنت هذا الجو اللي ما يعيشه قد صعب علي أن تصوره، الواقع مو سهل أبدا. هذا الجو اللي ما يعيشه جدا صعب علي أن يتصوره، لكن اللي عايشي لا مو صعب عليهم تصوره. يعني أنت تصور يرون مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا راد يصلي تشتل منه الشهام، تشتل منه النبال. ليش يعني؟ ما يشعر يعني ما عنده شعور بالألم؟ لا قطعا عنده شعور بالألم، وقطعا جسد، وقطعا الإمام سلام الله عليه بشر، والبشر يحس بما يحس به البشر. طيب ليش إذن ما يشعر خلال الصلاة؟ هل انغمار هذا نفسه؟ هل الغمار اللي ينشيه نفسه ينشيه أي شعور بألم؟ أنشه بالله عز وجل. هذا أول هدف من الأهداف اللي تريدها الآية الكريمة: أتل ما أوحي إليك. هذا جانب. الجانب الثاني: أتل ما أوحي إليك. احنا نعرف أكو شبهة متأصلة، هاي اللي دائما يضربون بها المستشرقين على أوتار معينة، يقولون أن القرآن مو من الله وإنما اخترعه محمد وجابه. وطبعا ما قدم هم لما ما عنده اعتراف بالله، هذا شو نقول؟ أساسا ما كشي من السماء. هذا هو الرجل أراد أن يسود العرب، أراد أن يسود العالم، فاخترع هذا الكتاب، اعتبرون شبا إلى السماء. هذا الوتر اللي ضرب عليه أكثر من واحد، وضرب عليه أكثر من ملحد أيضا. القرآن الكريم بهذا المقطع من الآية يريد أن يؤكد بأن القرآن وحي من الله، لأنه ما ممكن لإنسان مهما أوتي من العظمة أو من غزارة العلم أن يصدر القرآن من عنده، باعتبار أن القرآن كتاب الإنسانية، القرآن بعطاء لا ينفد. هذا العطاء ما يمكن يجيبه بشر. النبي وين عاش؟ النبي عاش بالجزيرة العربية. شنو هي المعارف اللي كانت موجودة بالجزيرة العربية؟ ما تكون شيء. المعارف اللي كانت كان جاهلية. عشان ليش الجزيرة العربية؟ أوروبا نفسها لما تروح إليها بالفترة اللي عاصرت نزول القرآن، ايش كان أكو بها أوروبا من العلوم؟ ما بيها شيء من العلوم أبدا. كانت تعيش فترة جاهلية مرعبة، فترة خرافات، فترة تمشك بتقاليد بالية وعادات وبأساطير لا حدود لها. مو الجزيرة العربية المنعجلة، لا لا، أصلا أوروبا بالذات كل العالم كان يعيش في غمار الجهل. ولما نزل القرآن الكريم نزل يحمل هذه الحضارة الضخمة. من أين إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رسول الله عاش في ذاك المحيط اللي تتحكم به العادات والخرافات، وتتحكم به الأساطير. والإنسان ابن بيئته. يعني أرجوك، أنا لما ألقالي واحد مثقف أسأل هذا وين تعلم؟ شنو هي الشهادة اللي عنده مثلا؟ من أين أخذ معلوماته؟ طبعا أقيمه بنسبة الوسط اللي عاش به. عاش بيا وسط، أقيمه بنسبة الوسط اللي عاش به نفسه. نعم، وهاي نقطة يعني في واقع الأمر نقطة جدا هامة، ما أعرف كيف أغفلها الكتاب. هذا المعنى اللي يريد القرآن الكريم، يريد يثبت بأن الكتاب عطاء الله مو عطاء النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله بكل ما أعطي من العلم محدود بالقياس إلى ما حمله القرآن الكريم من المضامين. القرآن الكريم حمل مضامين تمد الإنسانية مهما تطورت. مش كثر تصور الإنسانية تتطور تجد ذخيرة إلها بالقرآن الكريم، كلما امتدت بها الأيام تمد يدها فتستخرج من هذا الكنز. شلون واحد عنده كنز مدخرة للشدائد؟ القرآن الكريم كنز الإنسانية، شي يحتاج الإنسان يأخذ منه، بس بشرط، بشرط أن تمطي تفسيره إلى عالم نبهلي، ولا إذا تطي تفسيره بيد ذول ما أدري شنو مصيبة كارثة، يعني يطلع لك شيء ما إلى علاقة بالقرآن نفسه وينسبه إلى القرآن، وهي كارثة. يعني المسألة الواقع لازم توضع ضوابط، قضايا لازم يوضع لها ضوابط، مو كل واحد يجي يتناول القرآن ويصير بناء يضع إصبعه على معنى من القرآن ما لم تكن الأدوات المساعدة على فهم القرآن متوفرة عنده، وإلا بلاء، بلاء لا حدود له، لأن القرآن الكريم أساطين العلماء من النمط اللي هم أثقلوا جيد الدهر بالعطاء، فذولا كان الواحد من عندهم إذا أراد يفسر آية يرتجف، يرتجف هلعا، هل أصاب مراد الله عز وجل الواقعي أم لم يصب؟ يعني هاي ظواهر الألفاظ اللي فسرها هل تصيب الواقع أم لا تصيب الواقع؟ هو هل قارب؟ هل عند أدوات تأهل لأن يفسر أو لا؟ فكان الواحد من عندهم يتورع ما يدن إلى القرآن الكريم إلا إذا كان مؤهل عند أدوات تفسير القرآن. طيب أعود، إذن معنى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، القرآن صريح يريدين فيها الشبه، ترى هذا أوحي إلى النبي والنبي ما يقوى على أن يقوى، هذا بده أمر بدهي، يعني أي واحد يقدر يعرفه بأن النبي عاش بها الوسط، وهذا الوسط ما هي حضارة حتى يمكن أن يطلع القرآن من محمد. اثنين ثلاثة، تقول الآية الكريمة أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، لاحظ التعبير، الكتاب المكتوب، الكتاب المكتوب يعني أن القرآن كان مكتوب في أيام النبي نبهلي، وأكو جماعة عندنا نصوص صريحة بأن القرآن جمع في أيام النبي وكان مكتوب، وكان جبرائيل عرض على النبي صلى الله عليه وآله في كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عرض عليه القرآن مرتين، وكان النبي تقرأ عليه الآية وتقرأ عليه السورة، يخلي السورة في مكانها والآية في مكانها. إذن مو بالصورة اللي يروها في جمع القرآن أن من بعد وفاة النبي وخافوا على القرآن أن يتلف، وصاحوا للصحابة كل من عنده آية قالوا لجيب الآية وجيب لك شاهد وياك، هاي طريقة ما يمكن نعترف بها إطلاقا، لأنه الإنسان ينسى معناه راح من كتاب الله شيء الكثير. إذا نقول هذا هذا غلط، الإمام علي عليه السلام جمع القرآن في أيامه، وزيد ابن ثابت نعم جمع القرآن في أيامه، وعبد الله ابن أبي جمع القرآن، وجماعة أكو نص عليهم أكثر من مؤرخ بأنهم جمعوا القرآن أيام الرسول صلى الله عليه وآله، والقرآن كان مجموع مو بالصورة المشيبة هاي اللي يرويها بعض المفسرين والتي تبعث على الشك في مضمون القرآن أو في جمع القرآن، أبدا. قرآن وهو ما بين الدفتين، هو القرآن هذا هو الذي بين الدفتين. إذا أكو روايات تقول أن في القرآن زيادة أو في القرآن نقيصة، كأنه أكو نمط من الزيادة أو من النقيصة بالكلمة أو بالحرف، محل إجماع عند المسلمين أن جائز تقرأ مثلا الآية تقرأها قراءة، اختلاف أكو بالقراءات، أكو على كل حال أبواب ما أريد أخوض بها الآن، لعلي لها بحث آخر، لعلي أتعرض لها إن شاء الله. لكن زيادة أو نقيصة في مضمون القرآن أو في حروف أو في كلمات القرآن ما عندنا بين الدفة، كل الروايات اللي تذهب إلى النقيصة أو إلى الزيادة نضرب بها عرض الجدار، ما عندنا شغل بها. آراء محققين أن ما بين الدفتين، وأروي لك أيضا شيء آخر، ترى إذا عدنا ثلاثة أو أربعة يقولون بلون من ألوان التحريف، ترى عند المذاهب الإسلامية الأخرى أنا مستعد أقدم لك قائمة أكثر من 50 مهر، نعم. ومع ذلك تلقى التهريج ليل نهار، هؤلاء عندهم قرآن غير هذا القرآن، شيء ما تقولك وين هذا القرآن 1400 سنة ما عثرت لكم على نسخة من عند هذا، وين وين مضمون وين مكان؟ ها فد كلام رخيص لا قيمة له، ولو واحد عنده شيء من الورع ما يدنى الى كلام من هذا القول. الواقع اللي يقول هذا القول انسان بعيد عن الورع، ما حاط ايده على ضميره، لان مو من السهل انا اجي انسب الى امه من امه يربو عددها يصل عددها الى 300 مليون نسمه، نعم، اجي انا واقول ان هؤلاء اكفرهم بجرد قلم، لان يعتبر ان القران ناقص معناه ما يقوم به من اعمال كلها باطله، لاحتمال ان يكون العمل اللي قام به الى مفسر الى مخصص الى مبين لمجمله الى نعم. اذا كان كذلك شلون يجوز لي ان اتمسك بالقران الكريم اذا عندي علم اجمالي بان اكو به نقيصه؟ نعم، ما يشعني ان اتعبد باي حكم من احكامه ويعقيده من عقائده، ولا سبيل الى القول بهذا مطلقا. القران الكريم هو هذا ما بين الدفتين، وكل روايه تاتي مخالفه لهذا المضمون الواقع الامر معارضه بما هي اقوى ومردوده ولا سبيل الى قبولها. نرجع الايه تقول اتل ما اوحي اليك من الكتاب، بعد واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. زين، اولا التعبير باقم شنو مقصود به؟ العرب في تعابيرهم يقولون قامت السوق. قامت السوق يعني انه سوق حي بحيويه يشتغل، نعم، بمضمون بحيويه. قامت يعني من الاسواق مو ميته، سوق مو ميت، سوق حي ببيع بشراء بتبادل بحركه، نعم، هذا معنى قامت. زين، او قامت الحرب على شاق يعني بها حركة بها اشتد، يعني حية اكو بها قتل وقتال وكر وفر. جيم، كذلك معنى اقم الصلاة كأنه اكو عندنا نمطين من الصلاة. عندنا نمط من الصلاة هو عبارة عن هيكل فارغ ما بي مضمون، يعني لما تشوفه يصلي، هذا صحيح، صلى توضأ وصلى وحافظ على شكليات الصلاة وطلع لي برا لا يحمل شيئا من مضمون الصلاة قط أبدا، صلى كأنه ذب صلاة بالمحراب، طلع برا يشرق، تقول له شو الفائدة شاف صلاتك؟ شنو الغاية من الصلاة؟ شنو شاف؟ لما تطلع تشرق المفروض أن الصلاة تأخذ أثرها من يدك، تأخذ أثرها من تفكيرك، تأخذ أثرها من تطبيقاتك الخارجية. إلى الصلاة، نعم، أكو جماعات كانوا الواقع الأمر يصلون لكن يطلع يجرد حشامة يضرب أعناق الناس. حتى لو تطلع على ليالي الرشيد، الرشيد كان بالليل يصلي ويبكي من خيفة الله، ويصبح الصبح يسلط السيف على رقاب عباد الله، يذبح ما يريد، نعم، وشالت الله على صدرها وخوضت بالدم حتى الحزام. ها، اذا شنو معنى الصلاه؟ يعني شنو تعلقها للتميمه؟ يعني معلقها شنو علامه؟ شنو الهدف من الصلاه؟ الصلاه المفروض انها تاخذ اثرها، اقم، اعطيها، ابعث بها حياه، ابعث بها روح، اعطيها مضمون، نعم، الصلاه اعطيها مضمون، خلي هذا المضمون ياخذ اثره، خلي هذا المضمون، نعم، يأخذ أثره. إذا ما أخذ أثره الصلاة تعتبر مجرد ممارسة فارغة خالية من المعنى وخالية من الروح. زين، كأنه لتحقيق هالمعنى لأقم، لتأكيد معنى أقم، قالت الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. زين، شنو معنى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ المقطع بثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أنها تغسل الفحشاء والمنكر. شلون يعني؟ يعني تبطي معنى الرواية، مثل الصلاة كمثل النهر الجاري على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أفيبقى على جسمه درن؟ كأنه الإنسان إذا اغتسل يوميا 5 مرات يظل على جسمه وسخ بعض. يقول الصلاة كذلك تغسل الروح، تغسل الفحشاء والمنكر، الطاهرة تدخل تلج إلى الروح وتطهرها من الفحشاء والمنكر، تلج إلى الروح وتطهرها من كل إثم ومن كل فعل مناف للخلق أو مناف للشرع. هو ما ناف الخلق ناف الشرع. جن فكأن الآية الكريمة تقول أن الصلاة في حد ذاتها مطهرة، تطهر الفحشاء والمنكر، ما تخلي عد واحد فحشاء. أو فإذا شفت واحد يجمع بين الصلاة والفحشاء والمنكر، معنى ذلك أن صلاته الخلل بصلاته بلا كلام، لأن الصلاة لما بيها الخاصية لازم تكون لها صورة معينة، يعني الإنسان يلتزم بما يقول. لأنه أرجوك أذكر خل أروي لك حادثة أقرب لك المعنى. فجوم المنصور الدوانيقي أكو عنده نديم من ندمانة، وطبعا ذول ندمان الخلفاء يختاروهم أناس أدباء أكو عندهم خلفية علمية خلفية أدبية. عند صديق نديم من ندمانة جاي المنصور إلى الحج، لما إجا إلى الحج قال له هذا نديمة، قال له خلنا نطلع بالليل، بالنهار أنا ما أريد مراسيم ما الخلافة وروحة وجاية، أريد أنا وأنت نطلع وحدنا نمشي مشية طبيعية، أريد أشوف صار بالمدينة جديد، أريد أطلع على أحيائها شوارعها أشوف صار بها شيء جديد توسعت. قال نعم. مر على بيت، البيت لفت نظره، لفت نظر المنصور، سأل نديمة قال له لمن هذا البيت؟ قال له هذا البيت بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر يا بيت عاتكة التي أتغزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك أو قسما إليك مع الصدود لأميل. سكت المنصور، رجعوا إلى البيت، قعد المنصور يفكر، قال أنا هذا سألت عن بيت، كان يمكن أن يقول لي هذا بيت عاتكة، شنو معنى يقرأ لي بيتين من الشعر ومن قصيدة؟ هذا مو واحد عادي، لأني ما قرأهن عبث، يظهر عنده هدف. شنو هاي القصيدة؟ صيحوا لي إلى واحد يعرف هالقصيدة، جابوا له واحد من الأدباء، قال له تعرف هاي القصيدة اللامية لمن؟ قال له بلى. قال له تحفظها؟ قال بلى. قال له قرأ لي. قرأ له مر على بيت بالقصيدة، وأراك تفعل ما تقول وغيرهم أو وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعله. تذكر المنصور، تذكر أن هذا النديم مواعدة بدار وبزوجة، ولا طا الدار ولا طا الزوجة، فكأن رادي أي رادي نبه تنبيه رقيق، يعني تعرف تنبيه لغة لغة بلاط، رادي نبه تنبيه رقيق، رادي شعره بأنك وعدتني وما وفيت تقول ما لا تفعل، وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. تذكر ود وراء أحضره، قال له تعال شنو كان هدفك؟ هذا كان هدفك من الإشاب؟ قال له اي والله هذا هدف من الإشاب. قال له تصلك غدا الجارية والبيت. موضع الشاهد، الصلاة إذا صليتها بدون تطبيق مضامينها يعني أنت جاي تهزأ بالقرآن تعبث به، لأن المفروض أن القرآن ما نزل انت تجري على لسانك للسلوى، يعني انت الان اذا توعد لك صديق مره مرتين وتكذب وياه بعد ما يحترمك يبتعد عنك، انت اذا كذبت على الله اكثر من مره شنو تتصور يعني ان الله يقبل عليك بعد؟ ها ما يقبل عليك. شوف الناس، كثير من الناس تلقاه بالمحراب يصلي لكن ما عنده واقع مع الله، لذلك الله عز وجل لا يقبل عليه. ها فمعنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني تغسل الفحشاء والمنكر. هذا رأي. الرأي الثاني رأي عادي جدا، وأستغرب شلون بعض المفسرين يميل إليه، يقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام الإنسان مشغول بيها، يعني إذا انشغل بالصلاة انشغل عن الفحشاء والمنكر، حتى النجار إذا قام يدبدب له باب ينشغل بها منشغل عن الفحشاء والمنكر، ما له علاقة، كل عمل يشغل الإنسان عن العمل الثاني. هذا رأي تافه جدا لا يعتد به، لكن الغريب ما أدري شلون بعض المفسرين يميل إلى ويذكره، يقول أنها تشغل الإنسان عن الفحشاء والمنكر ما دام مشغولا بها. لا، هذا رأي لا يعتد به. الرأي الثالث أن مضامين الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا الإنسان تعقل مضامين الصلاة، مضامين الصلاة كأنه أكو عندنا نوعين من التربية، شوي التفت للنقطة نقطة بأدقة. أكو عندنا نوعين من التربية، أكو تربية من الخارج، أني أربي لي واحد أمنع من ممارسة الجريمة، يخاف من الشرط، يخاف من الوسيلة التنفيذية، يخاف من العقاب، هذا ما يسوي شيء، أمنع عن طريق الإجبار الخارجي، ومرة لا أخلي المنع ينبع عنده من داخل نفسه من التربية. شايف؟ يعني أنت الآن أكو فرق، هذا المتربي إذا متربي ما يدن للجريمة، تربيته تمنعه، خلقه يمنعه، بعكس اللي ما يدن للجريمة خوفا إذا صارت له فرصة نعم يركض للجريمة، خايف ما طول أكو فد وسيلة تضغط عليه، وسيلة إكراه يخاف من عدها يهرب عن القيام بالجريمة. هذا الواقع مو مهذب، وإنما خائف من أن يلاحقه القانون أو يلاحق الضغط أو تلاحق الضوابط الاجتماعية. زين؟ بينما المتربي إذا عنده تربية لا، تربية تمنعه، هي في حد ذاتها تنبع من الداخل، التربية تنبع من الداخل، يعني تخلي الإنسان لا يدنو إلى يعني يكره المعصية تماما. ترى هو هذا معنى العصمة. شو تنبه لي؟ أكو بعض فقهانا يقول الآن إذا تكلف لك واحد بأن يشرب البول يقبل شراب البول، تأباه نفسه، وممكن هو يسوي لكن تأباه نفسه طبعا يقزز من عنده. كذلك هذا الإنسان المتربي تربية عالية يقزز من الذنب، يأبى الذنب، يكرهه، لأن يرى نقص في إنسانيته، يرى نقص في خلقه، فبغض النظر عن أن الله أمر به لا لا أبدا، عقل الإنسان، كرامة الإنسان، تربية الإنسان، الإنسان المهذب يأبى الجريمة، يأبى الجريمة تماما، بعكس الإنسان غير المهذب اللي يخشى، إذا راحت عنا الخشية انفلت إلى الجريمة. بلي تتصور عبارة كلمة سيد الموحدين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهج حريجتها، أو ينتهج فرصتها من لا حريجة له في الدين، اللي ما عنده حريجة في الدين يركض يبادر إليها، لكن اللي عنده تقوى، والتقوى أمر ينبع منين؟ نمط من أنماط التربية العالية، هو إذا ربيته تربية عالية. وترى هو هذا اللي يستهدف الإسلام، يعني الشامو أكو كثير من الكتاب يقولون تعالوا هنا، وين هاي مجتمعاتكم الإسلامية؟ تقولون عندنا مجتمعات إسلامية، شو كل شيء عندكم ولله الحمد. فالسنة واحد لقاني ليلة عيد الميلاد بالشام، قال شيخنا هالليلة المسلمين يشربون خمرة أكثر من المسيحيين، هذا مجتمع شنو قصة ليه؟ شنو وين المسيحي؟ شوين الإسلام؟ شنو الإسلام؟ شنو نتيجته؟ لا أخي هذا مو إسلام، هذا قشر إسلام. إحنا فرضنا الإسلام عن طريق المأذنة من الخارج، وفرضناه عن طريق بضعة أسطر نكتبها بالكتاب ينتلوها معلم تلاوة بلاء، ما فرضنا الإسلام تربية، مو من فكعنا. هذا الولد اتفاعل مع أسرة مسلمة، هاي الأسرة المسلمة بها أم وأبو يعلموه مضامين الإسلام وآداب الإسلام. أرجوك إذا الأب ما يعرف شيء عن الإسلام شو يعلم ابنه؟ إذا الأم ما تعرف شيء عن الإسلام شو تعلم ابنها؟ ما عندنا أسرة مسلمة بهالمعنى اللي نقوله. هش لو تسألني من المسؤول عن هذا؟ اعفيني عن الجواب. الواقع لأنه مصيبة كارثة يعني. فعندنا قشر ما الإسلام، لا لا تسمي إسلام. وإنت لو عندك إسلام لا تخاف، لا تحتاج إلى شرطي، ولا تحتاج إلى ضوابط، ولا تحتاج إلى أن تتعامل ويا واحد وما تدري بس توخر من عنده راح يليه فلت أو لا. هذا البلاء هذا. فإذا في واقع الأمر ما يستهدفه الإسلام صنع الإنسان، وأنت إذا صنعت الإنسان صنعت الحياة، الإنسان إذا صنعته صنعت الحياة، الحياة الكريمة ما تصنع إلا بصنع الإنسان، الإنسان هو اللي يصنع الحياة، هو الروح في الحياة. فمعنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أن مضمون الصلاة ينهى عن ربيك تربية يخليك بعيد عن الفحشاء والمنكر، لا تدنو الى الفحشاء والمنكر. شوف شقد اكو فرق، شقد اكو فرق ان يوقف بشر ابن أرطاة، الله شعدنا تاريخ جايف مع الاشهر، يوقف بشر ابن أرطاة حط له طفلين يذبحهم على درج شمعاء. نعم، هذا بريته مستمرة موجودة إلى يومك هذا، ها؟ اللي يتلذذ يحط له طفل يتلذذ يذبحه، النمط هذا الوشخ المستنقع الوشخ، ها؟ يوقف ويلتذ بشفك الدماء، يلتذ بشفك الدم، ولكن شوف مقابل هذا يرفع الإمام زين العابدين صوته يريد يضرب ناقته، يقول لولا القصاص لضربتك، فأنت كيان إلى روح وما مستعد أعذبك. ولكن شوف مقابل هذا يرفع الإمام زين العابدين صوته يريد يضرب ناقته، يقول لولا القصاص لضربتك، فأنت كيان إلى روح وما مستعد أعذبك. لين ما كان واحد فارض على الإمام زين العابدين أن يرفع الصوت عن ناقة التافت عليه بالمسير، ولكنها التربية التي تنبع من داخل الإنسان، ولكن فعل القرآن، فعل الصلاة اللي خلت يأبى أن يضرب حيوانا التاف عليه بالطريق، لولا القصاص لضربتك. شوف قد أكو فرق بين إنسان ينظر إلى الدم فيلتذ بعذاب الإنسان، يستأنس إذا عذب لإنسان أو إذا مثل بإنسان أو إذا قتل إنسان، وبين إنسان يأبى أن يمد يده إلى ناقة نعم ليضربها بالشوط. هذا فعل الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم انتقلت الآية قالت ولذكر الله أكبر. نبه لي بالله شوي لهالمقطع، شنو معنى ذكر الله أكبر؟ بعض المفسرين يقول أن معنى قوله تعالى ولذكر الله أكبر يعني أنتوا إذا ذكرتوا الله بخمس مرات يومية بصلاتكم ذكر الله عز وجل أكبر من ذكركم، أنتوا إذا بس خمس مرات خمس دقائق ذكر الله لا ينساكم صباح مساء 24 ساعة. فعلا والله عز وجل لما خلق الخلق مو بس خلقهم حدوثا وإدامة، تمام خلقني لكنه مو معنى ذلك هدني، لا لا أبدا، لحظة من اللحظات إذا انقطعت عني عناية الله انتهت الحياة، أرجوك لحظة شوية إذا أوقف الدورة الدموية خلاص مات الإنسان، لحظة إذا أوقف ما عند الإنسان من قدرة على الحركة انشل الإنسان قاعد في مكانه دائما لحظة، ها يعني لا تنفك عنه رحمة الله عز وجل ولا ينفك عنه وجود الله بحال من الأحوال. ورحم الله الخيام يقول له في إحدى روائعه يقول له ربي أوعدتني بأن جزائي لذنوبي العذاب والنيران، فتعجبت من وعيدك هذا وأنا باكتناهه حيران، أعذابي بموطن أنت فيه، أعذابي بموطن منك يخلو، دلني أين هذا المكان، أم مكان تحله ومحال حيثما أنت رحمة وحنان. وبالفعل وين يعني يقول له شو أنا أستغرب وين تعذبني، تعذبني بمكان أنت مو بي، ماكو مكان أنت مو بي، تعذبني بمكان أنت به مستحيل وجودك والعذاب لا يجتمع. هذا العطاء عطاء الرحمة، الله عز وجل لا يغفل عنا أبدا لحظة من اللحظات إلى جانبنا. ذكر الله أكبر، إذا كنا نذكر الله في لحظات فالله عز وجل لا ينسانا في لا اذكروني أذكركم. جن نقطة، نقطة ثانية، احنا ذكرنا مشوب بالطمع او بالرهبة، انا عندما اقعد لي بمحراب واتوجه الى الله عز وجل بالدعاء يا ربي طول عمري اعطيني يعني انطيني، يا ربي ادفع عني البلاء يعني صد عني يعني دافع عني، لكن الله عز وجل عندما يذكرني ويرحمني لا يريد من عندي انطيني، نعم
ولا يريد أن أدفع عنه شيء أبدا، لمحض الجود والكرم، لمحض العطاء. بينما إحنا دائما عبادتنا مشوبة بهذا، انقطاعنا مشوب بهذا، إلا ما ندور إلا نمط من من الأولياء اللي يرتفعون عن هالمستوى. وإلا ذكرنا لله عز وجل، ذكرنا لله عز وجل ذكر مشوب. اثنين ثلاثة، نبه شوية لنقطة، هاي النقطة الأخرى، أني أنا لما أريد أذكر الله هو ذكري لله نعمة من الله. كيف يعني؟ أرجوك أنا لو ما الله يوفقني ويهديني لأن أذكره ويدفعني أقدر أذكر الله؟ طبعا الله عز وجل هو الذي هداني لذكره. لتنبه إلى هذا المعنى اللي يقول أحد الأدباء محمود الوراق، يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فالواقع أنا ذكري لله عز وجل هو رحمة من الله، هو عطاء من الله، بينما الله عندما يذكرني مو مفتقر أن أمد بالعطاء أبدا. لاحظت إذن؟ ولا ذكر الله أكبر، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن الآية مو يم هذا، يم معنى أكبر من هذا. شنو المعنى الأكبر من هذا؟ ولا ذكر الله أكبر، كأنه يقول أنت لا تشعرون أن الصلاة بس تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا هدفها؟ لا لا، مو هذا هدف الصلاة، هدف الصلاة أكبر من هذا. شلون يعني؟ يعني الله عز وجل مو بشير الجانب السلبي من الإنسان، التلاتين حرف لصير مجرم وبش، لا لا، يريد من عنده جانب إيجابي، يريد من عنده إسهام في صنع الحياة. تعال إسهم في صنع الحياة، الصلاة اللي بيها ذكر الله هدفها أكبر من مجرد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لا، كن تخلق من عندك إنسان إلى مواقف، إلى تمسك بقيم، إلى عطاء. كأنه الدنيا من يمرون بها الناس أقسام، واحد يمر بالدنيا مثل ما تمر الأعشاب بأيام الربيع، تمطر المطر تطلع شوية أعشاب بالرمل وبس تحتر الدنيا تتلف، ما تشعر الدنيا بوجودها أبدا، طبت وطلعت ما حد يشعر بها. وقشم يدخل بالحياة بالدنيا كالشجرة الشامقة، طول وعرض بس ما بها ثمرة، ثمرة ما بها، قد شجرة شفصات، شجرة غرب، مو الشكل فحن نخل مثلا، حتى فحن نخل بيه ثمرة، هذا لا، ما بيه شيء أبدا، بس طول وعرض وظل. هذا نمط من الناس يدخل إلى الحياة ويخرج بيظل وبيطول وعرض بس ما بيه عطاء. وقسم يدخل إلى الدنيا كالشجرة المثمرة، في كل موسم تعطي للناس ثمرة، تعطي للناس عطاء. هذا فعل الصلاة. ولا ذكر الله أكبر، يعني الصلاة احنا نريدها تشويك أكبر من هذا، مو بس تنتهي عن الفحشاء والمنكر، لا، الصلاة كون تصنع منك إنسان يبادر إلى تعديل اعوجاج الحياة. الحياة شقد معوجة، نعم، مش كثر أكو عندنا يصلون بالمحاريب لكن مو قادرين يلولهم ظالم، ولا قادرين يقفون في وجه منكر وقفة. أرجوك دول ما كانوا ملائكة اللي كانوا مع النبي، من قلب الجزيرة العربية أعراب حفاة 313 يقفون في وجه جبروت، يلون عروش كسرى وقيصر، يصنعون الحياة، يتركون الحياة مملوءة بالدوي. نعم، شنو دول ما كانوا فد نمط من الملائكة، لكن صنعتهم الصلاة، لأن دول اتصلوا بروح محمد في حياته. اتصلوا بروحه فاستلهموها، تفاعلوا مع الصلاة فصنعتهم الصلاة، ما صنعتهم مجرد منتهين عن الفحشاء والمنكر، لا، صنعتهم أناس يقفون بوجه الباطل، يسهمون في بناء الإنسانية. يعني الواقع عندما تقرأ سيرهم تلقى هؤلاء معاجز، معاجز في عطائهم، معاجز في شجاعتهم، معاجز في صبرهم. فلي أضرب لك بعض المثل، ينزل قوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقوم أبو طلحة الأنصاري يقول له روحي فداك يا رسول الله، أنا عندي أفضل شيء أحب، عندي حديقة اسمها بئر حاء، هذه حديقة ضخمة أرض زراعية ضخمة وبها أثمار وبها أشجار مثمرة، هاي أحب شيء إلي وأشهدك أني أنفقتها في سبيل الله، فأين أضعها؟ قال ضعها في أقاربك الأقربون أولى بالمعروف. شوف نمط، هذا نمط. مثلا آخر أبو دجان الأنصاري، القرآن الكريم يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أبو دجان أعرج، يجي يوم أحد وهو يعرج. احنا طبعا عندنا في الفقه الإسلامي من أحكام المجاهد أن لا يكون عند عاهة خصوصا برجله، لأن هذا يحتاج إلى كر ويحتاج إلى فر، فما يقدر يلحق الفار ولا يقدر يهرب مثلا فيما لو ضايق وينجو بنفسه، فلذلك يسقط عنها التكليف، تكليف الجهاد. إجا أبو دجانة وقف على رأس النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله ائذن لي، قال له إن الله قد وضع عنك ذلك، تمام، ما مكلف بأن تجاهد لأن أنت أعرج والله عز وجل أسقط عنك هذا التكليف. قال له يا رسول الله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. قال له أشتهي أن تشوفني وأنا أجزل هالجزلة هاي اللي تشوفها بالجنة، أدخل بعرجتي لا تمنعني. تأمله النبي شاف العزيمة الصادقة، قال انزل بارك الله بك. نزل إلى الحرب، هذا كان يعتبر أحد المعلمين، يحطون علامة إذا نزلوا إلى الحرب لا يدنو إليهم أحد، أحد المعلمين. فأتل قتال الأبطال إلى أن صرع النبي بنفسه كفنه هو وعبد الله بن حزام أبو جابر بن عبد الله، جمعهم في قبر واحد وما عندهم غير حبر المسلمين لفوها عليهم، وأخذ النبي حشيشا وحرمل وضعه على رجلي عمرو بن الجموح وواراه أهال عليه التراب. تأمل هاللون من العزيمة، هاللون من العطاء، هذا صنع الصلاة، هذا صنع الصلاة، العطاء الإيجابي بعد من صنع الصلاة. شوف ذاك اللون من الصبر الذي صنعته الصلاة في نفوسنا. هاي أم طلحة وأبو طلحة، اثنين دول من الأنصار، أكو عندهم ولد واحد بس، ولد ما عندهم غيره. اشتدت عليه العلة، كانت أم طلحة تمرضه تقعد يمة باري، وأبوه تعرف مشدود إلى أب ما عنده غير هالولد الوحيد، مشدود إلى يميل ينحني عليه دائما يرعاه. صار سمعت صوت المؤذن، قالت لأبا طلحة، قال بلى، تسمع صوت المؤذن؟ قالها بلى. قالت لا يمنعك ولدك من الصلاة خلف رسول الله؟ أنت أكبر من هذا، مو يا مصيبة لا تنهار، تفضل، لا تحرم عطاء الصلاة خلف النبي، لا يفوتك ثواب الصلاة خلف النبي. قال الحمد لله الذي جعل عندي امرأة تعظني من هذا النوع. لا، أشبغ وضوءه وخرج. بمجرد أن طلع الولد لفظ أنفاسه، مات. لما مات ما سوت شيء، سجته، أسبلت عليه الأزار وقامت إلى حجرتها، لبست أجمل ما عندها من الملابس وتزينت وانتظرت زوجها إلى أن رجع، رآها بهالهيئة استنتج أن الولد بخير. قالها كيف كان الولد؟ قالت استراح. هو افتهم من كلمتها استراح أنه تحسن وضعه، تحسنت صحته. أخذت تداعبه حتى قاربها، وبعد ذلك جلست تتحدث معه، قالت أنت نعم الرجل لولا عيب فيك. قالها ما هو؟ قالت له إذا استودعت وديعة تأبى أن ترد الوديعة. قالها معاذ الله، اتق الله يا امرأة، مو هالشكل أنا، مو هالشكل في حياتي. قالت له بلى، إن الله أودع عندك هذا الصبي وشاء أن يسترد. فوجم لحظة ثم آب إلى جميل الصقر. هذا صنع الصلاة. سلام عليك أبا الشهداء، الصورة المرتشمة إليك في ملامحنا في خيالنا، وأنت تمر على الضحايا. نبهني هذا اللون، طبعا هي أسوة بهؤلاء، هذول النمط، دول سادة الناس، يمر أبو الشهداء على الضحايا، مر على ضحايا الطف، وش كثر وش كثر من الأولاد، وش كثر من الإخوان، مر عليهم ورمق السماء بطرفه وهو ينظر إلى الضحايا. مو هالكلمة هاي الضخمة اللي بين شفاهه غردت، يقول له إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ترضيك الضحايا هذا يا أخي؟ هاللون هاللون هذا، هاللون هذا من عطاء القرآن وعطاء الصلاة. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. يا أبا الطف، يا أبا الطف وجدها بالضحايا من أديم الطفوف روض خضيل ثلة من صحابة وشقيق ورضيع مطوق وشبول والشباب الفينان جف فغاضت نبعة حلوة ووجه جميل يا شبان بل لا تونون تصدعون قلبي من تلوجون مدري بعد الجدردهم تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضب وما شعب وكان خضابهم. يقول واحد من الأعراب مررت على المدينة بعد واقعة الطف، يقول مريت على حيال أبي طالب، مريت لي بجقاق منها الأجقة، سمعت أنينا سمر قدماي إلى الأرض، قلت لمن هذه الدار؟ قيل لي هذه دار الحسام، قلت ومن هذه النايحة؟ قالوا هذه أم علي الأكبر. يا ابني يا الله أبغاني يا شعو يا فجر محلى، تدري أم الولاد ابني عرس الولاد تترجى. ويا جرح بقلب أحا يا كوكب ما كان أقصر عمره. وكذا تكون ربي نسألك بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم ما عرفتنا من الحق فحمنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اجعل هذا البلد مع بلدان المسلمين آمنا مطمئنا، وفك اللهم أسراه وأسرانا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. المؤسس تغمده اللهم برحمتك، ولأماته ولروحه مع أرواح وأمات الجالسين، بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.